بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة وكلمة أخرى للشيخ ابن غصون رحمه الله تعالى تحت عنوان القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القابض على دينه كالقابض على الجمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، من المعلوم أن الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وهذا الدين الإسلامي هو دين كامل وشامل لجميع أحوال البشر في معاشهم وميعادهم، ولا يحتاج إلى تكملة لا في أحكامه ولا آدابه ولا تشريعاته ولا جميع شؤونه، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان ولجميع العباد. ولا يؤثر على الدين ما طرأ من تغييرات ومن تبديلات من مفاهيم البعض من الناس أو الكثيرين منهم أو محاولة الدس.
نعم، ومن زعم أن الدين يحتاج إلى كمال فقد كفر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا لقي عمر رضي الله عنه وقال: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. نعم.
أو محاولة الدس أو الطعن في شرع الله ودينه، فإن هذا
لا يقول ولا يؤثر على الدين.
ولا يؤثر على الدين ما طرأ عليه ما طرأ من تغييرات ومن تبديلات في مفاهيم البعض من الناس أو الكثيرين منهم.
نعم، لأن هذا التغيير إنما هو منسوب لهذه الطوائف ليس إلى الدين. فخرج الطوائف المعتزلة والجهمية والأشاعرة والجبرية والقدرية والصوفية، وكل هذه الطوائف بدلت وأحدثت ما أحدثت، لكن هذا منسوب إليهم. هؤلاء خوارج، هؤلاء مرجئة، هؤلاء جبرية، هؤلاء قدرية. أما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الدين الذي نزل على محمد مصون والحمد لله، تقوم به طائفة في كل زمان، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين يعني عالين به، ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم العلماء النصحون الربانيون أهل السنة والجماعة في كل عصر، في كل عصر. ولا تخلو الأرض بمجموعها من هؤلاء. قد تخلو أرض، مكان، بقعة، لكن بمجموع الأرض فإن الحجة قائمة بأهل السنة والجماعة والحمد لله، وحجتهم ظاهرة عالية، ودينهم باق بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا السنة ما تخاف عليها. بعض الناس قد يقول: المشايخ اختلفوا كذا، ضاعت السنة، راحت السنة وكذا، من للسنة وقد اختلف المشايخ؟ اختلفوا بحق، بمعنى إن كان هناك راد ومردود عليه صاحب حق يرد على صاحب باطل فهذا هو الدين. بل يضيع الدين عند الناس لو جومل في هذا الباب. بل يسقط فلان أو علان أو ولو فرضنا أن في بلد الدعاء 10 فسقط 9 ما يضر هذا، بدلا من أن يبقى 10 على خلاف دين الله عز وجل. فهذا هو الداء القاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث العرباض بن سريع: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بالتجميع ولو على ترك السنة. فعليكم بماذا يا إخواني؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا يعني لو لم يكن في مصر عالم سنة ولا شيخ سنة؟ خلاص المشايخ موجودين في المملكة، موجودين في كذا، لن تخلو الأرض من قائم بحجة. يعني ما عادش مشايخ، يعني من سنسمع؟ اسمع العلماء، اسمع الفوزان، اسمع الشيخ ربيع، اسمع الشيخ عبيد، اسمع العلماء يا أخي. صعب أن تسمع الآن لو أردت أن تتابع بث مباشر لتابعت. بل لو صعب عليك هذا، عندك كتب أهل العلم، عندك هذا. فاجعل الميزان حق وباطل، داعية حق داعية باطل، حذر من هذا ولو لم يبقى في البلد أحد. ما عليك أنت، واعلم أن الحق لن يضيع وأن السنة لن تضمحل اضمحلالا يخفى معه الحق ويتأسد به الباطل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الله عز وجل يدير الحق على الباطل إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. ظن بالله ظن السوء. والحق يتولاه الله. إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. إذا ما لا تبك على دي مسألة، هذه ليست مسألتك، مسألتك هي إحقاق حق إبطال باطل، بحث عن حق والتزام. أنت مالك أنت الدعية ده سقط ولا ما سقط، ولا البلد هتروح والسنة هتروح والمشايخ اختلفوا ومش عارف نعمل إيه، اقعد يا مشايخ مع بعض بلاش كذا. طب ماشي كويس جدا، على أي أساس؟ وبعدين مسألة مش محتاجة تقعد مع المشايخ مع بعض، مسألة محتاجة أن ينطق كل واحد بالحق. لا بد من مقابلة المخالف، لا بد من مجلس عرفي، لا بد من استدعاء 100 رجل يحكمه. ما هو بلازم، وليس باللازم ان يرفع امر الانسان الى العالم حتى نحذر منه. ضل هشام فليحكم اهل بلده عليه ولو لم يرفع امره الى العالم. متى العالم؟ متى يعرف الناس الحق؟ لا تحدثوا قواعد، ننتظر حتى يتكلم عالم، نرفع امر الى العالم. ما سمعته الليلة وستسأل عنه إن مت من ساعتك، ما هو؟ رأيت باطلا تنتظر عالما؟ أنت الذي ترفع هذا للعالم. العالم ينتفع بوصفك إن كنت من الصادقين. العالم هو الذي ينتفع بوصفي، أنا الذي أرفع الأمر إلى العالم. لكن أحكم بما أتدين الله به إلا إذا كنت عاجزا عن الحكم فالألزم. ما أنا عليه ولا يجوز لي أن أتكلم مع عدم العلم، بل أتوقف حتى أرفع الأمر إلى العالم. الآن عند رجل بجوار مسجد أبي القاسم وأنا طالع الآن يقول: ماذا تبادل وماذا يا حسين؟ قلت: اتق الله يا رجل، هذا شرك. يقول: يا رجل أنتم لا تعرفون شيئا. إذن أتوقف فيه حتى أرفع أمره إلى الشيخ الفوزان. لا أحد يحكم، إياك تحكم هذا على النضال، إياك تحذر من هذا. ارفع أمره إلى الشيخ الفوزان، اقطع تذكره واذهب إلى الشيخ الفوزان واسأله. وأنت في الطريق مات الفوزان، ماذا ستصنع؟ رجل يقول: مدد الوادي ومدد الحسين. ماذا علمك الفوزان؟ علمك الفوزان أن مثل هذا لو قال هذا وأقمت الحجة أعطيه الخاتم، أعطي الخاتم. أنا علمك الفوزان، علمك لماذا؟ ما كان الفوزان يوما ما طالبا وله شيخ؟ بما نطق الفوزان في الناس الآن؟ بما نطق الشيخ ربيع في الناس الآن؟ أليس بأصول العلماء؟ أليس بقواعدهم؟ فلا تحدثوا مثل هذه القواعد. وجب على من عرف حقا من باطل وسنة من بدعة عالما وعلم استحقاق الشخص لإسقاط الحكم عليه ألا يكتم علما. دي أمانة في رقبتي، في رقبتك. أنا أنتظر أترك شبابي وأترك إخواني، لا أحكم على ضال أعلم ضلاله حتى يفتيهم الشيخ الفوزان. وماذا لو لم تصل الشيخ الفوزان؟ ماذا أعطيه فتوى؟ أنني لو تركت نصحك لكنت بريئا بين يدي الله. أعطني فتوى، لا تأتي تتعلق برقبتي يوم القيامة فأقول: يا ربي يا ربي كان غارقا فتركته حتى يأتيه فتوى من عالم قد لا تصل إلى العالم. أعطيه فتوى منصوصا عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فما يضر الحق سقوطه هشام أو غيره هشام. لا توسوس، لا تتوقف متى ما عرضت حقا من باطل. هذا دين، هذا دين. أنا أنتظر رجل يفجر بامرأة على قارعة الطريق لا يراهما إلا أنا، فأنتظر وأقول حتى تولي الأمر يمنع هذا؟ وإنما أدافع عن عرض إختي. ولو لم يكن هناك ولي أمر يأتي أتصل عليه فاتت المسألة، أمسك سارقا، أبعد منتهكا عن الحرمات، رد سيفا عن رقبة أخيك ولهذا احنا بنقول لا يقيم الحدود الا حاكم، لكن لا يدرأ الحرمات الى حاكم، لا، انما كل مسلم منوط به ان يدفع شرا عن اخيه استطاع ان يدفعه، والا كان اثما، والا كان اثما. فمسألة ان بعض الناس وللاسف تلبس هذه المسائل ثياب السلفية، لا يعني في احد من العلماء افتى فيه، افتى من هم؟ صحابة رسول الله والتابعون وتابعو التابعين وكل العلماء في كل عصر وجيل. الا افتوا في الشيخ ده؟ افتوا فيه، افتوا في ابن ابي دؤاد، افتوا في عمرو بن عبيد، افتوا في قرضاوي، افتوا في ترابي. كم نسخة من القرضاوي، كم نسخة من الترابي، كم نسخة من عمر عبد الرحمن، كم نسخة من صفر، كم نسخة من كم نسخة من. يبقى افتوا لو ما افتوا؟ افتوا في كل اخواني، افتوا في كل تبليغي، افتوا في كل جبري، افتوا في كل خارجي، افتوا في كل مرجئ، لان افتوا في عمرو بن عبيد توقف حتى يفتي عالم، وهو يقول قول عمرو بن عبيد وينصر قول عمرو بن عبيد، وبينت له اقمت الحجة عليه فابى الرجوع فلأتوقف انا. اتوقف في ماذا؟ حكم علمائي، حكم علمائي بان الطاعن في الانبياء كذا، بان الطاعن في الصحابي كذا، حكم علمائي بان الغالب في الجرح والتعديل كذا، حكم علمائي ورصح المعين فاصر على ما هو عليه، اسكت انا؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية، ولماذا الورع والسكوت مع بعض دون بعض؟ وهل بدع علماؤك زيدا الذي تبدعه انت ليلا ونهار؟ ما عرفوه ولا بدعوه، فلماذا بدعته؟ لماذا جاء الورع عند هذا او ذاك؟ لماذا؟ الا تعلم ان كل واحد ممن بدعه عالم يعترض ايضا؟ كل واحد بدع شيخه يقول من بدعه مثلا وكذا وكذا، ولعله ولعله ولعل. فانتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. حق وضعه الحمد لله العلماء، بينوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على الإنسان أن يكون يقظا ناصحا لأمته. نعم، أما إذا لم يعلم شيئا فليتوقف. نعم،
ولا يؤثر على الدين مطرا. نعم.
فرق بين مسألة يلزمك حكم العلماء وبين يلزمك الصمت حتى يتكلم العلماء. الأولى حكم العلماء فيلزمني حكمهم في الجرح والتعديل، حكم علماء، حكم عالم، حكم عالمان، حكم ثلاثة علماء على فلان بأنه كذاب، بأنه ضعيف، بأنه صاحب بدعة، فيلزمني حكمهم، وليس باللازم أن أطلع أنا بنفسي على هذا. كوني أطلع لأبلغ كلام العلماء بالدليل دي مسألة أخرى. يا شيخ هشام، يا هشام ماذا تقول في فلان؟ أنا لم أطلع على ملف فلان هذا أصلا، لكن بدعه العلماء وعرف ذلك، نقول هذا رجل بدعه العلماء، احذروه. ما الدليل يا هشام؟ الدليل بدعه العلماء. وهل تبديع العلماء دليل؟ نعم، تبديع العلماء دليل، فإنهم مبلغون عن رب العالمين ولا يتكلمون في الدين إلا بالدليل. وقد أحال الله على أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس رؤساء ضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن إذا حكم العلماء لزمني حكمهم، لأن حكم العلماء إنما مبناه على كتاب وعلى سنة، فإذا حكم العلماء وليس لهم مخالف فألزمني كلامهم. أما إذا حكم علماء فاختلفوا، هذا قال كذا وهذا قال كذا، نلجأ إلى قاعدة الترجيح المعروفة عند أهل العلم فنرجح بين أقوالهم. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة ثانية، عرفت ضلال فلان وعرفت بدعة فلان، فلان في قريتي في بلدي لا يسمع عنه العلماء صوفي قبوري أقمت الحجة عليه، أحذر منه وأبدعه أم أنتظر حكم الفوزان وحكم الشيخ ربيع وكذا؟ لا، يلزمني أن أسقط الوصف عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع عبر القواعد التي وضعها لي العلماء، وإلا كان كتمانا للعلم وتأخيرا عن الجهاد وقت الحاجة إليه. فإما أنا مبدع بحكم علماء أو مبدع بقواعد العلماء، إما أنا مبدع بحكم العلماء عن معين، وإما أنا مبدع بقواعد العلماء. أما أنا أنتظر بلدي فيها صوفي قبوري يخطب في الناس، بلدي فيها معتزلي يعتدي على السلف ويزهد في كتب السلف، وأقول لا أحذر الشباب ولا أحذر الأمة حتى يرفع أمره للشيخ ربيع أو للشيخ الفوزان أو للشيخ فلان، لا ينبغي. فإن النبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ففرقوا يا إخواني بين مسألتين: الأولى أنك تلتزم حكم العلماء في المعينين لأنهم أهل شأن، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما يقبل التجريح من عالم به إذا كان مفسرا. فهذا نقبل حكم العلماء، إذا اختلفوا نرجح بينهم. وبين مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز لك أن تبدع أحدا إلا إذا بدعه العلماء، فنقول هذا ليس بلازم، بل لا يجوز لك أن تبدع أحدا إلا على قواعد العلماء. أرأيتم الفارق بين التوجه إلى عين القبلة والتوجه إلى جهة القبلة؟ ألا يلزمك إذا كنت في الكعبة أن تتوجه لعين الكعبة، لعين القبلة؟ فإن انحرفت عن انحرافا صغيرا بطل صلاتك. هكذا حكم العلماء. أما إذا كنت بعيدا عن الكعبة لزمك التوجه إليها، إلى جهتها، لزمك التوجه إلى جهتها. يبقى بعيدا عنها استعملت الدليل في التوجه إلى الجهة، أما عندها استعملت الدليل في التوجه إلى العين. فإذا حكم العالم التزمت حكمه، وإذا لم يحكم العالم وتوافرت الشروط واندفعت الموانع التزمت قاعدته. إذن أنا لم أخرج عن العلماء في المسألتين، إما لفظا وحكما وإما قاعدة وتأصيلا. نعم سهلة، ضابط سهل. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، أي من لم يبدع المبتدع الذي قامت الشروط وانتفت الموانع بتبديعه وعلم هو بذلك، اللي هو الشخص المنقول إليه، فهو مبتدع، لأن يكون رادا الآن لدلالة الكتاب والسنة، ورادا الآن لحكم العلماء. من لم يبدع جهل بن صفوان هذا مبتدع، من لم يبدع عمرو بن عبيد هذا مبتدع، ومن على شكلة يعني ممن قطع به بتبديعه وبدعه العلماء ولا مخالف له. لكن ممكن يكون هو جاهل بأن العلماء بدعوه فأعلمه وبين له هذا. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد فهو مبتدع عندك ليس عند غيرك من أهل العلم، فمثل هذا لا تنزل عليه القاعدة، إنما تكون من قضايا الاجتهاد، كما كانت القضية قضية اجتهاد في أصل التبديع فتكون القضية قضية اجتهاد في الالتزام بالتبديع. نعم.
ولا يؤثر على الدين ما ترى من تغييرات ومن تبديلات في مفاهيم البعض من الناس أو الكثيرين منهم، أو محاولة الدس أو الطعن في شرع الله ودينه، فإن هذا لا يغير شيئا من كمال الدين من كمال دين الله عز وجل ومن صلاحيته وشموله لمصالح العباد والبلاد في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال والصفات. وإذا كان الناس الآن اختلفت نظرتهم إلى هذا الدين الإسلامي فإن هذا ليس ببدع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الثابت عنه أن أحوال الناس تتغير في آخر الزمان، وأن هذا لا يثني المسلم ولا يرد المؤمن عن التمسك بدينه والعض عليه بالنواجذ. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سوف يحصل، وأنه بذلك يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر دائما يتململ. لماذا؟ لما يرى من كثرة الفتن، ولما يشاهد من الشبهات والشكوك والريب والريب، ولكثرة المحاربين والمناوئين لهذا الدين وللقائمين به والمتمسكين عليه، ولكثرة الأعداء وقلة الأعوان. لذلك أصبح المتمسك والقابض على دينه
لما يرى من كثرة الفتن ولما يشهد من الشبهات والشكوك والريب، ولكثرة المحاربين والمناوئين لهذا الدين والقائمين به والمتمسكين عليه، ولكثرة الأعداء وقلة الأعوان. لذلك أصبح المتمسك والقابض على دينه هو بمنزلة ومثابة القابض على الجمر. السلف في عصور متقدمة اشتكوا الغربة، فما بالك بعصرنا؟ ولهذا كان كل واحد ينقل فيقول: فكيف لو رآنا أبو الدرداء، فكيف لو رآنا الحسن، فكيف لو رآنا الأوزاعي، ونقول اليوم: فكيف لو رآنا ابن باس الذي ما زلنا ربما رائحة ثوبه في أنوفنا ربما لقرب عهده. ومع ذلك صار التغير على مدار اليوم يا إخوان، على مدار اليوم، على مدار اليوم تتجدد الغربة مع بعد الناس عن دين الله عز وجل وعن السنة الصحيحة. كثير هم الدعاة الذين يزعمون أنهم دعاة إلى الله، لكن قليل هم الذين يدعون إلى السنة على بصيرة، قليل هم الذين يتقيدون بها ويربطون الناس بها. المشاهد الآن كل واحد عنده مجموعة طلاب: شيخنا 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 شيخنا، شيخنا قال، شيخنا أفتى، شيخنا اختار. بس ما تصليش كذا عشان شيخنا أفتى. الشيخ عمل بحث وأخذ من بحث كذا، البس كذا ما تلبسش كذا عشان شيخنا أفتى. نعمل ايه؟ شيخنا قال. يوم ان تكون بقى كل حاجة شيخي شيخي، شيخي قال شيخي قال، اعلم انك على خطر وشيخك على خطر. لكن يوم ان تعبر عن منهجك بكلام الاكابر والسلف فاعلم ان شيخك نجح في ذلك. يوم ان يربطك شيخك بالسلف وجه ودل، لكن الطريقة مليء بالاكابر، هو وظيفته معه الراية: ألا أيها الناس فهذا الطريق الصحيح أسلكوا. دليله ماذا؟ قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون. أنا دال عليه دا دليلا، دال عليه لا دليلا، لست بدليل إنما دال عليه. أما الدليل قال الله، قال الرسول، قال السلف، لأنه لا يحكم لي بحق إلا إذا كنت فيه متبعا ومقتديا. فمن اتبعت ومن اقتديت؟ الصحابة بالتابعين. فعلى ما جعلت أيها الطالب دليلك الشيخ ولم تجعل دليلك الصحابة والتابعين. ولهذا فسر العلماء في الإمامة في قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال: هو الذي يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. يبقى أنا قاعد على كرسي دلوقتي، تمام يا أخواني، لي أصل أصيل. إيه هو؟ أربطكم أنتم، أنا ماض أربطكم بمن سبق. طيب خلص الدرس، أنا اسمي هشام روحت بيت. طب وإنت؟ مع السلف. جاء واحد ناقشك في خروج، في إيمان، في عذر، في كذا، قال الله، قال الرسول، قال ابن عباس، قال أحمد، قال فلان، قال علان. طب وقول شيخك؟ أقول لك قول شيخي كذا وكذا، ما في مشكلة، لكن عليه أولي وأعادي. شيخي بدأ يبقى مبتدع، شيخي سنن أو مسنن، شيخي قال كذا يبقى خلاص بس كده؟ لا، شيخي إن لم يربطني بكلام من سبق، إن لم يرفع استدلالي ومصادر استدلالي إلى المنبع والأصل، فإنه إما خائن وإما مقصر جاهل. ليه أنا أربط الأمة بي؟ ليه يعني أنا من حتى أربط الأمة بي؟ ما أربط الأمة بي، أربط الأمة بمن سبق بمنهج السلف. نعم.
قال فصلوات الله وسلامه على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخبر بما سيقع وفعلا وقع، فإن فيه أيضا الإرشاد لأمته، فإنه متى وقع مثل هذا الأمر فإنهم لا يستغربونه ولا يستنكرونه، وأيضا لا يقلل ذلك من عزيمتهم ولا من اهتمامهم ولا من تمسكهم بهذا الدين وعضهم عليه بالنواجذ. فإن الحديث ضمنا يقول لنا لا يثنيكم ذلك عن القبض على هذا الدين، فتمسكوا بهذا الدين تماما واعتبروا مثل هذه الأوضاع وإن كانت شاذة ولكنها أوضاع محتملة الوقوع، فتمسكوا بدينكم واعدوا لتلك الظروف العدة، وتعاونوا على البر والتقوى، وعليكم بتوحيد الكلمة وجمع الصفوف والتآخي فيما بينكم لكي تستطيعوا.
لكن هذا كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولهذا نهي ربنا في القرآن عن التفرق بعد الاعتصام بحبل الله. الذين يقولون نجتمع ونتفق على العين وعلى الرأس، هذا مراد عظيم، لكن على أي شيء؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يأتي الأمر أولا بالاعتصام بالسنة ولا نتفرق، لكن لا نتفرق ولو على خلاف السنة يبقى خالفنا أمر ربنا. نعم.
لكي تستطيعوا على
ولهذا كما قلت لك قضية المشايخ وعودوا واجتمعوا مش قضيتك أنت، مالك أنت؟ أنت مالك؟ الآن في ناس إخوة بيتقاسم متلكة وكذا، وده بيضرب ده وده بيعتدى على ده وإلى آخره، أنت تقول أخذوا المال الحرام لأنهم يختلفون، لا أنت مالك دخل بهم. فلهذا ابحث أنت عن النجاة، هب أن هذا الشيخ ضال وهذا الشيخ ضال وهذا الشيخ ضال، تضل أنت؟ ابحث عن النجاة. نعم. شيخك ما بلى بيتك، شيخك ما ينفق على زوجتك، شيخك ما يعطيك راتبا، بحثت عن الراتب ولا لا؟ بحثت عن طعام ابنائك ولا لا؟ بنيت بيتك ولا لا؟ صح ولا لا يا اخواني؟ من رجع فيك شيخه؟ من رجع لشيخ ياخذ راتبا يطعم ولدا يكسو بنتا يبني بيتا يختار مشروعا؟ اولما جاء الدين الذي له خلقت قلت شيخي ضل اضل، شيخي زاغ ازيغ، اتبع شيخي؟ اتبع الحق. نعم.
لكي تستطيع على مقاومة الأعداء والمناوئين والمشككين والدساسين والمغرضين والمحيدين والزنادقة. أما إذا انفرد أولئك الأشرار بالمؤمن في حال غربته وحال وحدته وحال انفراده وحال تململه، فإنه الحالة هذه سوف تجتمع عليه المصائب والكوارث والفتن والمحن، وقد لا يستطيع الصمود والوقوف في وجوه التيارات المتوالية والمتلاحقة إذا كان وحيدا. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا أن المتمسك بدينه والمتمسك بعقيدته والمتمسك بأمانته والمتمسك بواجبات دينه وأيضا يصبح غريبا حتى في بلده، حتى بين إخوانه، حتى بين أهل بلده ومواطنيه. لماذا؟ لأن الكثيرين منهم قد تنكروا لهذا وتغيروا له وأصبح التمسك بالدين أو بالعقيدة أو بالمبادئ مثلا والأخلاق أو المحافظة على الأمانة أمرا مستغربا وغير مألوف. ومن هذا الباب جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء ثم طوبى للغرباء ثم طوبى للغرباء. فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ ومن الغرباء؟ قال هم النزاع من القبائل، يعني قلة، سواء أنهم يصلحون في حال الفساد أو أن مرتبتهم أعلى وأجل من ذلك، وأنهم أيضا يصلحون الفساد أو يصلحون ما أفسد الناس أو أنهم قلة من الناس. على أي حال إذا حدثت مثل هذه الأمور فينبغي للمسلم ألا يستغرب وألا يكون متهيئ متوقع لحدوث مثل هذا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولأنه لا يخبر إلا بما يقع صدقا وحقا مطابقا لخبره صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يزيد المسلم إلا تمسكا وإصرارا على القيام بواجب دينه وواجب أمانته. ومن ذلك مثلا أن من كان أمينا في مثل هذه الأوقات وغير قابل للمساومة على عمله وغير قابل للأخذ والرد فيما هو من واجب أمانته من واجب أداء ما كلف به شرعا وعقلا، ربما يكون منبوثا، وربما توجه له ألوان من التهم وألوان من التعسفات والتعنتات، وربما يحرم الكثير من مما يستحقه من الميزات.
ربما يحرم الكثير مما يستحقه من الميزات، يعني لو كان أمينا في عمله وكذا ومدققا فيه ربما قام عليه الناس واتهموا بالتشدد، مثل مدير المؤسسة اليوم لو جاء مدير مؤسسة يتقي الله لقال الناس هذا فلان صعب وهذا شديد نسأل الله نريحنا منه، لكن لو جاء متهاون ها قال ما شاء الله فلان هذا رجل سمح ورجل طيب خط سير ما في مشكلة نوم في البيت ما في مشكلة، والله بيجيب للراتب إلى البيت في آخر الشهر، والله هذا رجل طيب ما شاء الله، أسأل أن يبيض وجهه، أسأل الله أن يخلي مؤسستنا من أمثال هؤلاء. نعم.
وربما يحرم الكثير مما يستحقه من الميزات أو من غيرها، وهذا يوحي به أو يعطيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. فإما أن يستمر في أن يقبض على دينه مع ما يناله من ضرر ومن أذى كحال الذي قبض على الجمر، فإن حال من قبض على الجمر لا يخفى، فإنه لا يزال يتململ ويقاسي متاعبا من القبض على الجمر. فإن من قبض على دينه وتمسك بدينه رغم ما يواجهه من المتاعب والصعوبات، ويحاول أن يؤدي واجبه، ويحاول أن يقوم بواجب أمانته وواجب دينه وإخلاصه لأمته ولإخوانه المسلمين، لا يعبأ بما قد يوجه إليه أو بما قد يحرمه أو بما قد يناله من مصاعب أو متاعب. ولكل شيء ضريبة، فكما أن للخيانة وللغش وللتدليس والكذب والفجور ضرائب في الدنيا والآخرة. ومن ضرائب الدنيا أن يؤنب الإنسان ضميره، وأن لا يشعر بسعادة أبدا، وأن لا يستلذ بعيش بالمعنى الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يأكل إلا حرام، لا يأكل إلا سحتا. لماذا؟ لأنه ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حينما لعن الراشي والمرتشي والوسيط الرائش بينهما. وأيضا هو لا يشعر بسعادة في بيته وبين أفراد أسرته، وقد لا يمنح من الصحة والحقيقية، ودوما أحواله وصحته منغصة. من جانب آخر هو يخشى الموت ويخشى القبر ويخشى الحساب والعقاب. لماذا؟ لأنه يعرف ما قدم وما سجل عليه، ويعرف أن هناك كراما كاتبين، وأنهم يدونون الصغائر والكبائر. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع درجة هذا العلامة صالح بن غصون رحمه الله تعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.